المحقق في الشرائع ألحق بصورتي قلنا أن المحقق في الشرائع نفى الراجم أيضا فيما إذا كان المزني بها غير بالغة والزاني بالغا، وألحق بهذا أيضا ما إذا كان المزني بها مجنونة والزاني عاقلا بالغا، أي اشترط في إحصان الرجل الزاني شرطان، أن يكون المزني بها بالغة وأن تكون بالغة وأن تكون عاقلة، وإذا كانت مجنونة فلا رجم على الزاني. بينما لم يشترط في طرف العكس، يعني فيما إذا كان الزاني غير بالغ والزانية بالغة، لم يشترط إلا البلوغ في طرف الزاني، يعني في حق الزانية وإحصان الزانية لم يشترط عدا بلوغ الزاني، وأما أن يكون الزاني بها عاقلا لم يشترط. فلو زنى المجنون بالمرأة البالغة العاقلة كانت المرأة محصنة وكان عليها الرجم، بالنسبة للإلحاق الأول يمكن أن يكون مدرك صاحب الشرائع على هذا الحكم أحد الوجوه وبعض الوجوه المتقدمة بالأمس من دعوة مثلا الأصل، أو دعوة أن المستفاد مثلا من عموم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك حمل المدرك مثلا على المكلف، لأنه ليس بمكلف مثلا ليس بمدرك بالتكليف، حينئذ يكون الجواب عن ذلك ما تقدم من أن مقتضى العمومات في المقام ثبوت الرجم، لأنه لأن مقتضاها ثبوت الإحصان، فالمقتضي تام في عمومات الإحصان، تحقق الإحصان في حق المرأة، والمعنى أيضا مفقود لأن ما يذكر من القصور مثلا في اللذة، كلمات من هذا القبيل لا تتم هنا بالخصوص، خصوصا وأن هذا والزاني هنا بالغ وليس غير بالغ، هذا الأمر مجنون، المزني بها بالغة وهذا الأمر مجنونة وليست غير بالغة. وأيضا تلك تعليل الوارد في تلك الرواية أيضا المستفهم منه في صحيحة أبي بصير ليس بمدرك، الإدراك من حيث البلوغ وعدم البلوغ، الإدراك من حيث ذات الطرفين لا من حيث التكليف الشرعي، فإن النظر في تلك الرواية لم يكن إلى التكاليف الشرعية بذات المعنى، حتى يحمل ليس بمدرك أي ليس بمكلف مثلا. إذن فالمقتضي تام متمثلا في عمومات الإحصان، أن كل زان كان له فرج يغنيه فهو محصن، سواء زنى بمجنونة أو زنى بعاقلة، والمانع مفقود. ويمكن أن يكون الوجه لدى المحقق صاحب الشرائع التمسك برواية بصحيحة عبيد بن يسار الواردة في صفحة 332، سمعت أبا عبد الله يقول: لا حد لمن لا حد عليه. يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد. قد يكون مستنده مثلا استفادة تعميم من هذه الرواية، وهو اشتراط التكافؤ مثلا كما احتمله صاحب الجواب، إلا أن هذا الوجه أوضح بطلانا من الوجوه السابقة باعتبار أن هذه الرواية واردة في ما إذا واردة في حقوق الناس، واردة في الحق، في الحد الذي يكون نتيجة اعتداء من شخص على شخص وحق من حقوق المعتدي المعتدى عليه على المعتدي. لا حد لمن أود، هذا يقول هكذا: لا حد لمن لا حد عليه. يعني إذا كان من له الحد، لا حد لمن، هذا اللام لام الحق والاختصاص، يعني إذا كان الحد والعقوبة لشخص من الأشخاص، يعني حدا وعقوبة خاصة حقا من حقوق الناس، فإن كان هذا الشخص الذي يراد أن يكون هذا الحد له، هذا الحد وهذا الحق يكون له على شخص، لو كان ذاك الشخص هو صاحب الحد لم يكن يحد، فلا حد على هذا الطرف أيضا، كما في حد القذف مثلا، فإن حد القذف حق للمقذوف، حد للمقذوف، فلو كان المقذوف شخص حد للمقذوف، فلو كان المقذوف إنسانا بحيث لو كان قاذفه هو المقذوف وهو القاذف لم يكن يحد قاذفه، لم يكن يحد القاذف، فكذلك هنا لا يكون له الحد. مثلا المجنون الذي قذف رجل كما شرحه الراوي أو الإمام على تقدير أن يكون يعني كلام الإمام، لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد. فلا حد لمن لا حد، هنا عندما يقذفه الرجل العاقل الحد لمن يكون؟ يكون للمجنون، لكن المجنون لو كان هو القاذف، المقذوف كان قاذفا، كان يحد لم يكن يحد، فحينئذ لا حد له أيضا. لو كان الحد حيث أنه لو كان هو القاذف لم يكن عليه حد، فالآن لا حد له أيضا، يشترط التكافؤ بين الطرفين في الحدود والعقوبات التي تكون للإنسان. واللام هنا لام الاختصاص، يعني حقوق الناس وحدود تكون هذه الحدود للناس. لا حد لمن، واللام هنا لام الاختصاص، يعني كلما كان الحد الذي يراد جعله لشخص على شخص لو انعكس لم يكن للطرف المقابل هذا الحد ثابتا، ففي هذا الطرف لا يثبت الحد. إذن فالرواية بقرينة اللام تكون خاصة ومخصوصة بحقوق الناس، يعني بالحق الذي يكون هناك صاحب حق، صاحب هذا الحد، الحدود والعقوبات التي يكون لها صاحب، وهذا لا يكون إلا في حدود الناس ولا يعقل ولا يكون يمكن أن يكون لمثل هذا التعبير حينئذ إطلاقا لحد من قبيل حد الزنا، فإن حد الزنا ليس حقا للزاني على الزانية أو للزانية على الزاني، حد الزنا حد وحق لله سبحانه وتعالى على الزانية والزاني معا. إذن فلا يستفاد من هذه الرواية معنى أوسع من هذا المقدار الذي هو المشروح أيضا بعد ذلك بقوله يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال يا زاني لم يكن عليه حد، لأن هذا الحد هنا لو أراد أن يكون على هذا الرجل البالغ العاقل الذي قذف المجنون يكون حدا للمجنون، على من؟ على العاقل، مع أنه هذا الحد الذي يراد أن يكون المجنون حد لمجنون ليس عليه حد لو انعكس، ليس على هذا المجنون حد لو كان هو القاذف وكان البالغ العاقل هو المقذوف، فحيث أنه لو كان هو القاذف لم يكن عليه حد، فالآن ليس له الحد على ذلك أيضا، ليس له حق الجلد 80 على هذا العاقل الذي قذفه. فبقرينة اللام وبتصريح الإمام لو كان يعني كلام الإمام، ولو كان كلام السائل أيضا هو أيضا هكذا فهم من هذه الرواية بحيث فسرها بهذا التفسير، الرواية ناظرة إلى مثل حد القذف الذي هو من الحقوق الخاصة، فالتعدي منها إلى مثل حد الزنا واستفادة اشتراط تكافؤ في حقوق الله وفي حد وعقوبة تكون عقوبة إلهية، هذا أمر واضح بالإطلاق. فإذا كان هذا المدرك هذا المدرك إذن لا يتم، إذن فلا دليل بحسب الحقيقة على أنه إذا كان الزاني العاقل الرجل البالغ العاقل قد زنى بمجنونة لا يعتبر محسنا، لا دليل على ذلك. إضافة إلى أن هذه الرواية لو كان هو المدرك هذه الرواية تنفي أصل الحد بحسب الحقيقة، لا تنفي الرجم، وإنما في المقام يراد نفي الرجم وإثبات الحد الذي هو الجلد، فلا يعقل أن يكون المستند لمثل هذه الفتوى مثل هذه الصحيحة صحيحته. نعم هذا قد يمكن أن يكون في يكون استحسانا ومناسبة ونكتة من النكات التي لا تعدو أن تكون مجرد استحسان في الواقع، إنه حيث أنه لو كانت هذه المجنونة لو يقال مثلا في المقام حيث أن هذا الزاني لو قذف هذه المجنونة لم يكن يحاد، الآن حينما يزني بها أيضا لا يرجم، هذا مجرد استحسان، لا يمكن أن يكون مدركا مانعا عن التمسك بإطلاقات أن المحسن إذا زنى يرجم، وهذا الزاني محسن وزان، لأن كون المزني بها مجنون لا يمنع عن صدق الزنا ولا يمنع عن صدق الإحصان في طرف الزاني العاقل البالغ. وأما أنه يبقى هنا سؤال أن صاحب الشرائع كيف فصل بين طرف الزاني وطرف الزانية، في طرف الزاني اشترط بلوغ المزني بها لكن في طرف الزانية لم يشترط بلوغ الزاني بها، وإنه بعد ذلك قال وأما لو زنى المرأة بمجنون فالأشبه أو الأصح كذا أنه ترجم أنه ترجم الزانية ولو كان الزاني بها مجنونا، لعل وجه التفرقة بين الموردين ثبوت رواية على أن المجنون أيضا يرجم على التكافؤ هناك، فإن هنالك رواية قرأناها فيما سبق كانت تدل على التفكيك بين المجنون والمجنونة وبين المعتوه والمحتوه، وأن المجنونة إذا زنت لا ترجم لا تحد، وأما المجنون إذا زنى يحد. إذن فلو كان وقد
الإدواري هذا المجنون إدواريا يعني
هو سيتقدم، فلعله في طرف المجنون يرى الشيخ المحقق الدسر أن المجنون أيضا يحد، فيما إذا زنت المرأة بمجنون زنت المرأة البالغة العاقلة بمجنون يرجم الزاني والزانية معا، فالتكافؤ هناك محفوظ، فإنه عمل بتلك الرواية هناك وقال بأن المجنون إذا زنى فهذا يدل على أنه ليس مجنونا من هذه الناحية، يفترض أن المجنون إذا بقي مجنونا حتى في هذه النقطة لا يعقل منه الزنا مثلا، فإذا زنى المجنون إذن هذا المجنون ليس مجنونا من ناحية هذا الحب لأنه يعقل اللذة ويعقل هذا العمل والاستمتاع الجنسي، إذن فيكون غير مجنون من هذه الناحية، ولهذا أفتى بتلك الرواية أن المجنون يحد إذا صدر منه الزنا حقيقة. إذن فإنما فصل بين الصورتين بهذا الاعتبار، باعتبار انحفاظ التكافؤ هناك بين الزاني والزانية، فالزانية حتى إذا كان الزاني بها مجنونا ترجم، لأن الزاني بها يرجم بحسب الحقيقة، أن الزاني بها مثلا عملا تلك الرواية لا بد وأن يرجم ويحارب.
هذا شعر العلة أنه حال الزنا كان
واعيا
غير مجنون.
إيه هذا شيء متقدم، لا نريد أن نبحثه هنا، لا نريد أن نبحث ذيك المسألة، نريد أن نقول لماذا صاحب الشرائع فصل بين الزاني وبين الزانية. في الزاني، في رجم الزاني المحسن اشترط أن يكون المزني بها عاقلة، فلا رجم على الزاني الذي يكون قد زنى بمجنونة. لكن في طرف الزانية المحصنة لم يشترط أن يكون الزاني بها عاقلا، وقال أن المجنون، أن الزانية العاقلة البالغة المحصنة إذا كان الزاني بها مجنونا أيضا ترجم هي. لماذا فصل بين الناحيتين؟ قد يكون نقطة هذا التفصيل بحسب الحقيقة هو أنه هناك عمل بتلك الرواية. وعلى كل حال
في سورة المرأة العاقلة
مع
المجنون يرجم
المجنون، إيه باعتبار تلك الرواية أن المجنون يحد حسب
يحد
حسب الحد الشرعي، يعني كان إذا كان غير محصن فيحد بالجلد، وإذا كان محصن فيحد تلك الرواية لو عملنا بها هذا مضمون، لأن تلك الرواية تفصل بين المجنون والمجنونة. هذا وبهذا ينتهي البحث عن الشرط الخامس، وبذلك ينتهي البحث عن الشروط الخمسة التي هي شروط لتحقق الإحصان. وهذه الشروط كانت عبارة عن الحرية، غير الشروط العامة والعقل ونحو ذلك، الحرية والاستحقاق الدائم للبضع بالزوجية أو الميل، التمكن من الوضع وتحقق الدخول بالبضع المستحق، و بلوغ الزاني بالمرأة الواجدة بالشروط المتقدمة. هذه الشروط الخمسة. يبقى هنا فرع، هذا الفرع كان ينبغي إلحاقه بذيل الشرط الثاني من الشروط بحسب الحقيقة، ولكن نحن نسيناه هناك، وحله الفني هناك نذكره هنا. فرع يذكر عادة أيضا في الكتب الفقهية، وهو أنه الشرط الثاني اشترطنا استحقاق الاستحقاق الدائم للبضع بالزوجية أو الملك. هذا كان شرطا في الإحصان، بل مفهوم الإحصان لعله كان عبارة عن هذا المعنى لغة وشرعا، أن يكون له بضع يستحقه استحقاقا ثابتا دائما بملك أو بزوجية التي هي أيضا نحو ملك للبضع حسب الحقيقة. في ذيل ذاك الشرط ينبغي أن يذكر هذا الأمر أيضا، وهو أنه لو طلقها الزوج طلاقا رجعيا، المطلقة رجعية والتي يحكم فقهيا على المطلقة الرجعية بأنها زوجة للمطلق وتترتب عليها وعلى الطلاق الرجعي آثار الزوجية من الإرث والنفقة ونحو ذلك من الأمور، حينئذ هذا لو زنى الآن المرأة الزوجة أو الزوج أحدهما إذا صدر منهما الزنا في حال الطلاق الرجعي، فهل يعتبر هذا، هل يرجم وترجم هي أيضا لو زنت، باعتبار أن المطلقة الرجعية تكون بحكم الزوجة بحسب الحقيقة، فزناه أو زناها يكون من زنا محصن لا محالة، أو لا لو زنى الزوج المطلق أو الزوجة المطلقة في عدتها التي يمكن لزوجها أن يرجع فيها لا يرجم بل يحال. المشهور بل لعل الذي لا خلاف فيه أنه يلحق حال الطلاق الرجعي وفترة العدة الرجعية، هذه الفترة تلحق بفترة الزوجية بحسب الحقيقة من حيث هذا الحكم، وهو ثبوت الرجم لو صدرت لو صدر الزنا من الزوج أو الزوجة فيها في العدة الرجعية دون العدة البائنة. وقد ويمكن أن يستدل على هذا بحسب الحقيقة وجوهين. الوجه الأول الإجماع والتسالم، يعني يقال أن المسألة إجماعية أو لا خلاف فيها بين الفقهاء، وهذا في نفسه صحيح لولا التشكيك العام في مدركية مثل هذه الإجماعات التي يوجد في موردها أدلة وروايات خاصة يحتمل قويا استناد المجمعين إلى هذه الروايات الخاصة. الوجه الثاني استفادة ذلك من الروايات الدالة على أن الطلاق على أن المطلق الرجعي زوجة. هناك في باب في أبواب الطلاق مثلا وأنواع الطلاق روايات تدل على أن المطلقة الرجعية زوجة، وفي حبالة الزوج بحسب الحقيقة فهي زوجة لهذا الزوج. فيقال أن مقتضى الأدلة التي دلت على زوجية المرأة لزوجها في عدة في العدة الرجعية في العدة التي له عليها الرجعة، تلك الروايات التي تدل على الزوجية تدل على ترتيب تمام آثار الزوجية. ومن جملة آثار الزوجية هو الإحصان بحسب الحقيقة، هو الراجم إذا زنت أو زنى. فكما أن أدلة الزوجية في الطلاق زوجية المطلقة الرجعية ترتب سائر آثار الزوجية من النفقة وال إرثي وسائر الأمور ووجوب البقاء في البيت وعدم الخروج منها مثلا إلا بإذن الزوج ونحو ذلك، كما ترتب تلك الأدلة تلك الآثار ترتب هذا الأثر أيضا، ترتب تمام آثار الزوجية والتي منها الإحصان ومنها الراجم إذا زنى الذي هو معنى الإحصان. فتمسكا بعموم التنزيل بحسب الحقيقة يصير هكذا على الوجه ملخصه، يرجع إلى التمسك بعموم التنزيل في أدلة تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة. تلك الأدلة كأنها تنزل المطلقة الرجعية مع أنه قد طلقها زوجها، قد فسخ وطلق أنهى النكاح إنشاء، إلا أن أدلة كون المطلقة الرجعية زوجة تنزل هذه المطلقة رغم أنها طلقت منزلة الزوجة. ومقتضى عموم التنزيل ترتيب تمام آثار الزوجية التي منها الإحصان والراجم إذا صدر الزنا منه أو منها.
الإحصان ليس دائما مرتب على الزوجية وعلى الحق على الزوجية، ولذلك المسافر لم يحكم
هذا الإشك. هذا الاستدلال قابل للمناقشة من وجهين. المناقشة الأولى في هذا الاستدلال أننا بمراجعة الروايات الواردة في باب المطلقة الرجعية لم نجد رواية يكون فيها تنزيلا يكون فيها تنزيل من هذا القبيل بحيث يقول المطلقة الرجعية زوجة التي وجدناها في تلك الروايات ترتيب أحكام الزوجية. مثلا تقول في أكثر هذه الروايات أنها ترثه ويرثها، يجب الإنفاق عليها، لا يجوز لها أن تخرج من البيت، تعتد في بيت زوجها، من قبيل هذه التعبيرات. وحينئذ هذا العنوان الذي نستفيده من هذه الروايات ليس فيه أي دلالة على أنه قد اعتبرت هذه زوجة. نعم رتبت أحكام الآثار الزوجية، ترتيب آثار الزوجية مع تحقق الطلاق الذي هو فسخ للزوجية بحسب الحقيقة ورفع للزوجية لا يدل إلا على أن الشارع رتب هذه الأحكام في المقام وحفظ هذه الأحكام استمرارا من أجل أن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كما في الآية الشريفة. من أجل أنه قد يتحقق هناك رجعة من هذا الزوج، ولهذا يقال راجع الزوج ورجع الزوج، فكأن هناك شيء انتهت، انتهى زوجية انتهت، يراجعها ويسترجعها الزوج بالمراجعة. نعم يوجد في تلك الروايات أنه إذا راجعها فهي امرأته، نعم إذا راجعها فهي امرأته فهي زوجته، لا بس بس هذا بعد المراجعة، وبعد المراجعة لا إشكال في أنها زوجته، أما قبل المراجعة هناك اعتبار الزوجية وتنزيل من ليست بزوجة زوجة، هذا نحن لم نجد عليه دليلا. نعم هناك رواية عن النبي، نعم
لأن رجوعها بدون عقد أصبحت
أفرض الرجوع بالعقد، كون الشارع جعل الرجوع عقدا بحكم العقد ولا يحتاج إلى إنشاء جديد، هذا لا يعني أنه قبل الرجوع توجد زوجية بينهما تنزيلا وتعبدا وادعاء. إذن فنحن لم نستفد من هذه الروايات أكثر من ترتيب آثار وأحكام الزوجية بالمقدار الذي ثبت من تلك الأحكام من النفقة والإرث والبقاء في البيت ونحو ذلك. وأما أن تكون رواية تقول هذه المطلقة الرجعية زوجة للزوج بحيث يكون هناك تنزيل، حين نقول مقتضى التنزيل، مقتضى عموم التنزيل ترتيب تمام الآثار، لم نجد تنزيلا من هذا القبيل، نتمسك بإطلاق التنزيل وعموم التنزيل ونرتب تمام الآثار. والتعدي لا ليس في ظهور أيضا من هذا القبيل، أصلا ليس تنزيل ترتيب الحكم غير أعم من التنزيل، قد يرتب الحكم بدون تنزيل، ترتيب الحكم لا يحتاج إلى تنزيل آخر. لو كانت هناك تنزيل يكون من أجل ترتيب الحكم، أما إذا ابتدى أن يرتب الحكم بعد لا يحتاج إلى تنزيل، لماذا يستظهر تنزيل؟ من أجل ماذا هذا التنزيل؟ التنزيل معناه مو حقيقة تنزيل، تارة يقال حقيقة زوجية وهذا خلف صحة الطلاق.
إذا ماتت في أثناء
العدة
سيدنا له حق
أن يغسلها ويدفنها. إيه بلى، هذا آثار، هذه الآثار اللي بينا، رتبت هذه تلك الروايات بالمقدار التي دلت على الآثار ترتب هذه الآثار. و اللهم إلا أن يقال أننا نستفيد من أدلة من تلك الأدلة أن الطلاق لا ينفذ إلا بعد تمام العدة، ابتداء أن الطلاق لا ينفذ ولا يقع إلا بعد تمام العدة، بحيث نستفيد أنه من شرائط نفوذ الطلاق تمام العدة، كأنه الطلاق لا يقع، ورغم أنه أنشأ الطلاق الطلاق لا يقع إلا بعد تمام العدة. إذا طرق شيء من هذا القبيل حين لا بأس، يقال أن الزوجية باقية حقيقة حينئذ باقية، لا يكون باب التنزيل حينئذ، يكون من باب البقاء الحقيقي للزوجية، والزوجية حقيقة باقية لأن الطلاق لا يؤثر إلا بعد تمام العدة، إلا أن هذا استفادته يحتاج إلى دليل، بالإضافة إلى أن على خلافه دليل، لأن في تلك الروايات يراجع، يعني هناك شيء انتهى الآن يريد أن يرجع، ولهذا يسمى مراجعة. المراجعة ماذا يعني؟ ماذا تعني؟ تعني أن هناك عود على شيء انتهى وانفصل، وقت الآن شرعا رتبت أحكام وآثار، هذه الآثار والأحكام من أجل أن دفع الطرفين إلى أن يتصالحا، باعتبار أن الطلاق أمر مكروه لا يريده الشارع، رتب هذا الآثار من أجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كما في
تلك. لو قيل بأن لا يجوز اللمس ولا النظر إلا لقدر
الرجل، إيه كانت زوجة كما لو هناك الكلام إذن
لو حملت فيه، لو كانت حامل تبقى معلقة إلى وضع الحمل أيضا
وعليه. إذن فلا يمكن أن يستفاد من تلك الروايات لا بقاء الزوجية حقيقة وعدم فعلية الطلاق إلا بعد مضي الأقراء الثلاثة والعدة كما هو واضح، ولعله لم يقل به أحد أيضا، ولا التنزيل، فإن التنزيل إنما يكون لو كان هناك ما يدل على التنزيل. وأما حيث أن تلك الروايات ابتداء أن ترتب تلك الأحكام، فحين استفاد التنزيل بأي ملاك، التنزيل إنما يراد به لأنه أمر ادعائي لا حقيقي، يراد به من أجل ترتيب الأحكام، فإذا رتب الحكم ابتداء بعد لماذا استفاد التنزيل والادعاء؟ فاحتاج إلى وجود تنزيل والادعاء حتى يقال حينئذ عموم التنزيل وعموم الادعاء يقتضي ترتيب تمام الآثار التي منها مثلا هذا الأثر.
وما يقتضي الآثار هو أن التنزيل صار مفروضا عنه،
في اما اذا ارتب الاثر ابتداء بعد لا يحتاج الى تنزيل. التنزيل لا يراد من التنزيل تارة يراد من التنزيل يعني الزوجية الحقيقية, هذا ليس تنزيلا, هذا زوجية حقيقية. تارة يقال اننا نستكشف من بقاء الاثار ان الزوجية باقية اصلا حقيقة باقية, لا انه ادعاء وتنزيلا باقية. هذا معناه ان الطلاق لم يؤثر بحسب الحقيقة, وان الطلاق يؤثر بعد مضي الاقراء الثلاثة, وهذا خلاف ما هو ظاهر نفس تلك الأدلة من أن الزوج يراجع. معنى يراجع أن هناك الزوجية انفصمت وانتهت, الآن يراجع يرجع, لابد إن شاء رجع وإن شاء لا يرجع ترك, فهناك انتهاء. وهذا الأمر الشارع من أجل مزيد التحفظ على هذه الزوجية وأنها بلكت برجاء العود لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كما في دليل الآية, رتب هذه الأحكام حتى يقرب بين الطرفين ويقع التصالح بينهما. وإلا الطلاق نفذ في تحقق البينونة يعني في ارتفاع الزوجية, تلك العلاقة المسماة بالزوجية علاقة الزوجية. فإذا أريد من استفادة التنزيل من ترتيب الآثار استفادة الزوجية الحقيقية فهو خلاف الله. وإذا أريد
جل دخل بها بلا رجوع
حرام هذا. نعم فتوى أيضا بذلك, لا ذاك شيء آخر باعتبار
أنه يكون رجوعا
بلي. إما يقال بأن هذا رجوع في الفقه, أو من يقول بأنه ليس رجوع يقال بحرمته أيضا غاب عدل غاب
رجوع العمل غاب رجوع العمل رجوع العمل
بدون أن هناك فتوى فقهية بأنه لابد من قصد الرجوع في النظر في جواز النظر وفي الاستمتاع بها من قصد الرجوع. أما من دون الرجوعين وهو باني على أن لا يرجع لو أراد أن يستمتع بها يفتى مشهور هكذا حرمته
هذا. حتى يعني
إيش ذاك مسألة أخرى حد أو واحد على كل حال يحرم, مع أنه لو كانت زوجية حقيقية لماذا تحرم؟ لو كانت زوجية حقيقية لماذا المراجعة هي زوجته بعد ما دامت لم تنفذ زوجته؟ فعلى كل
حال
على هذا الأساس إذا أريد من التنزيل أنها زوجة حقيقة وأن تلك الآثار تترتب المترتبة تكشف عن الزوجية الحقيقية هذا خلاف الظاهر. وإذا أريد بها زوجية تنزيلية الادعائية للحقيقية من قبيل لا ربا بين الوالد أو من قبيل الطواف بالبيت صلاة, تنزيل الطواف منزلة الصلاة الذي هو ليس صلاة حقيقة, صلاة تنزيلا وتعبدا, إذا أريد التنزيل بهذا المعنى هذا يحتاج إلى دليل على التنزيل بعنوان التنزيل. والترتيب الحكم في مورد لا يكشف عن التنزيل. إذا قال يشترط في الطواف الطهور, هل هذا معنى أنه نزل الطواف منزلة الصلاة؟ فيقال نستكشف من هذا بالملازمة أن الطواف صلاة فكل آثار الصلاة مترتبة على الطواف, ليس كذلك. إذن فلا يوجد لدينا ما أولا ما نثبت به مثل هذا التنزيل. وأما المدرك فيها نفس الأدلة ابتداء أثبتت هذه الأحكام بمقدار ما أثبتت من الأحكام نأخذ بها, أثبتت الإرث, أثبتت النفقة, أثبتت جواز التغسيل إذا ماتت, وهذه الأحكام وأثبتت أن يكون في البيت الزوج. وأما هذا أولا. وثانيا لو افترضنا توجد رواية تقول المرأة في العدة الرجعية زوجة, هي زوجته, افرضوا يوجد هناك عموم تنزيل فحينئذ لو افترضنا انه يوجد شيء من هذا القبيل فيرد الاشكال الثاني وهو ان هذا الحكم مثل هذا التنزيل انما يرتب في المقام الاثر, انما يرتب الاثر بمقدار إنما يرتب الأثر الذي يترتب على عنوان الزوجية, بينما ما هو موضوع الرجم ليس عنوان الزوجية, عنوان الإحصان, وأحدهما غير الآخر. صحيح أحدهما قد يكون ملازما في كثير من الحالات مع الآخر, إلا أن كل منهما عنوان غير العنوان الآخر. عندما يقول الصلاة أفضل لو قال الطواف بالبيت صلاة, والصلاة فيه دعاء أو يستلزم الدعاء في بعض الأوقات, بس هذا لا يعني أنه قد نزل الطواف منزلة الدعاء, نزله منزلة الصلاة. أو إذا نزل قال الطواف بالبيت دعاء فيشترط فيه شروط الدعاء لا يعني أنه قد نزلها منزلة الصلاة التي قد تكون دعاء. هناك مفهومان، مفهوم الإحصان الذي هو موضوع تلك الأحكام، ومفهوم الزوجية التي أيضا موضوع لأحكام الزوجية من الإرث والنفقة والأحلاق، موضوع الحد والرجم عنوان ومفهوم الإحصان. فالأدلة التي تدل على جعل غير الزوجة زوجة تنزيلا ونحو ذلك، هذا الدليل لا يكون دالا بحكم عمومه إلا على ترتيب كل آثار الزوجية. والرجم ليس من آثار الزوجية بعنوان الزوجية، نعم الرجم من آثار الإحصان الذي يتحقق الإحصان بالزوجية وبالملك، فإن الإحصان لا يشترط فيه الزوجية فقط، يأتي بالملك من دون زوجية أيضا. فمفهوم الإحصان غير مفهوم الزوجية، نعم مفهومان يتطابقان بينهما، يكون بينهما مثلا عموم وخصوص مطلقة، عموم وخصوص من واجه، إذا افترضنا المتعة أيضا زوجية كما هو كذلك. مفهوم الزوجية شيء ومفهوم الإحصان شيء آخر، مفهومان بينهما عموم وخصوص من واجه. ولهذا المملوك الذي له مملوك والنفس المملوكة محصنة، والذي له مملوك أيضا محصن، معناه ليست هناك زوجية بهذا المعنى. وما هو موضوع الحكم بالرجم في هذه الروايات في هذا الباب؟ إنما هو الإحصان، والإحصان مفهوم مفهوما مباينا مع الزوجية، نعم مصداقا قد يكون بينهما التقاء وصدق، أحدهما قد يسبب الآخر، لأن هذا تسبب وتسبيب تكويني في الواقع، مفهوما مباينان. وتنزيل شيء منزلة الشيء الآخر، تنزيل شيء منزلة الشيء الآخر، هذا التنزيل إذا كان تنزيلا وادعاء وتعبدا لا توسع حقيقية في الزوجية، هذا التنزيل يرتب على المنزل آثار المنزل، العنوان المنزل عليه، ولا يرتب على المنزل آثار العنوان الآخر الذي قد ينطبق مع المنزل عليه. هذا غير فني من الناحية الفنية والأصولية. إذن فإذا لاحظنا أن العنوان الذي هو موضوع الرجم عنوان الإحصان، وهو مباين مفهوما مع عنوان الزوجية، فحتى لو كان هناك عموم تنزيل لغير الزوج للمطلقة الرجعية منزلة الزوجية، هذا لا يرتب هذا الأثر، وإنما يرتب الآثار المترتبة على عنوان الزوجية كالنفقة والإرث ونحو ذلك من الآثار.
ولكن مولانا قد يقال أن الرجم أثر للآثار، أثر للآثار،
مو الإحصان ليس أثرا، ليس حكما شرعيا، مفهوم تكويني من قبيل سائر المفاهيم التكوينية. الإحصان من المفاهيم العرفية التكوينية، ليس حكما شرعيا الإحصان.
نفس الكلام يرد في وجوب
أثر الأثر، هذا أثر الأثر لو كان هناك أثر، يعني من قبيل أن يكون هناك طهارة وهناك حكم على الطهارة، لا بس حينئذ هذا عندما ينزل منزلة ذاك يعبدنا بالطهارة أولا ثم بآثار الطهارة ثانيا التكييفية. أما الإحصان ليس حكما وضعيا، الإحصان مفهوم عرفي تكويني، وقد استعمله الشارع أيضا في نفس المعنى التكويني. نعم لو كان هذا التنزيل لو لم يكن تنزيلا بل كان توسعة في الزوجية، قلنا أن الزوجية حقيقة باقية لأنها تنزيل، حقيقة الزوجية لا باقية، والطلاق لا يؤثر إلا بعد الأقراء الثلاثة، لو قلنا بالتوسعة الحقيقية للزوجية لا بالتنزيل، حينئذ هذه محصنة، حينئذ باعتبار أنه هنا بعد لا يوجد تعبد، حتى يقال التعبد لا يؤثر إلا في ترتيب آثار المنزل عليه على المنزل، لا يوجد تعبد وتنزيل، بل هنا توسعة حقيقية للزوجية، فيقال أن هذه زوجته حقيقة، لأن العقد لا ينفسخ ولا يرتفع أثره عقد النكاح إلا حتى بالطلاق إلا بعد مضي ثلاثة قروء على المرأة، فالآن هي زوجته وهو زوج لها فيكون محصنا لا محالة. وأما إذا أريد استفادة التنزيل من هذه الأدلة لا التوسعة الحقيقية فلا، إذن فلا بد أن يدار يجعل المسألة دائرة مدار هذه النقطة، أنه إذا كان هذا تنزيلا فالتنزيل لا يفيد في المقام شيئا، لأن هذا الحكم مرتب على مفهوم المحصن والإحصان، وهذا المفهوم مفهوم مباين من حيث المفهوم، مفهوما مباين وإن كان صدقا من واجع ومطلق مفهوما مفهوم مباين مع مفهوم الزوجية ولهذا ينطبق حتى على الميل وإسراء والتنزيل يسري أحكام المفهوم المنزل عليه على المنزل ولا يسري إلى أحكام المفاهيم المباينة مع المفهوم المنزل عليه العناوين المباينة مع العنوان المنزل عليه على المنزل لا يسري تلك الأحكام وأما إذا كانت توسعة حقيقية للزوجية بأن قلنا أن المطلقة رجعية زوجة حقيقتان وواقعان لا أنها تنزيلا زوجة إذن فهذه تكون محصنة لا محالة
المحصن كان يراد منه الغدو والرواح
ذاك الشروط زائدة ذاك تلك الشروط الزائدة ربما يقال هنا موجود باعتبار خصوصا بالنسبة للزوج إذا قلنا توسعة حقيقية للزوجية وقلنا أن الزوج كما هو كذلك بالنسبة إلى الزوج الزوج يستطيع في أي لحظة يشاء يرتب نفس الأثر إذا افترضنا أنه بعده لم تنفصم هذه هذا الاستحقاق هذا الاستحقاق نفس الاستحقاق السابق الثابت له قبل الطلاق لا يؤثر إلا بعد مضي ثلاثة أقراء إذن فتكون يكون الإحصار متحقق هذا أيضا الدليل الثاني الدليل الثالث الذي هو المدرك الصحيح في هذه المسألة التمسك بالروايات الخاصة فإن هناك روايات خاصة هذه الروايات الخاصة تدلنا على أن المطلقة الرجعية إذا زنت حينئذ ترجم إذا زنت في عدتها الرجعية فترجم والمعتمد في الواقع على هذا الوجه وسوف يأتي الحديث في هذا الوجه الثالث.